الرحيم. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وكفل اخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. فهذا هو الدرس الثاني والاربعون بعد المئة الثالثة من دروس الله الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وأعتقد أننا انتهينا في درسنا الأخير من شرح الحديث الذي حلنا بسبب شرحه الحديث الذي بأنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لمن المريض يا رسول الله انا مريض ارايت كيف انصره؟ قال تحديده من المريض فان ذلك نصره. رواه البخاري. شرحنا هذا الحديث في درسنا الأخير وأوضحنا الحكمة من هذا الأسلوب الذي جنح إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الأسلوب الذي ربما يسميه علماء البلاغة بالمشاكلة، فجعل معالجة المظلوم نصرا له وجعل على سبيل المشاكلة معالجة الضال أيضا نظرنا. لكن لماذا وما الحكم؟ أمرنا بلدنا في الباب أو في الإجابة عن هذا السؤال، قلنا الحكمة أن لا يفهم السلف سواء كان صحابيا أو تابعيا أو ممن جاء بعدهم إلى يومنا هذا، ألا يفهم أن الضرب على يد الظالم انتقام منه، بل هو في الحقيقة نصر له كي ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن المؤمن عندما يرى أخاه قد أوكل في الظلم أساء إلى أحد من الناس بدون حق ينبغي أن يندفع إلى حفظه من هذا الظلم لا بدافع من الكرم عليه أو الانتقام له منه أو الكراهية والاشمئزاز منه، بل ينبغي أن يندفع إلى ذلك بدافع الرحمة له والشفاعة عليه، بأن يتذكر أن هذا الإنسان الذي فعل هذا عرض نفسه لعقاب من الله الذي ولقاء ربما لا يهرب منه ولا يتخلص. إذا فلتدفعه الشفقة عليه إلى أن يجتنبه من ساعة ظلمه هذا ويبعده عن هذا العمل الذي اقترب. ينبغي، هذا ما يعنيه رسول الله، ان يندفع احدنا الى حس الظالم او منعه من ظلمه بدافع الشفقه وبدافع الرحمه، وعندما يكون هذا هو الدافع له فلا شك ان هذا الانسان قد انتصر للظالم. وقلنا ان الذي نسميه ظالما هو في الحقيقه مظلوم، هو في اللحظه او في الان الاول ظالم وفي الان الثاني مظلوم. واذا كان الامر كذلك فقد تساوى الفريقان
الظالم والمظلوم كلاهما في الواقع مظلوم، ومن ثم فإن الحب لهما والشفقة عليهما ينبغي أن يحمل كل منا الإنسان المؤمن إلى أن يسرع إليه فيجذبه من هذه المهوى التي كاد أن يقع فيها أو هو بسبب الوقوع فيه. هذه خلاصة ما قد ذكرنا وأوضحنا. وأعتقد أيها الإخوة أن هذا الكلام النبوي ظاهر جدا، وأن رغم هذه الحكمة النبوية ليس أمرا يكتنفه البنيان أو يمشي عليه جهلا. فضلا عن ذلك أننا أوضحنا وشرحنا، فما أعتقد أن ثمة عذرا لمن لم يدرك مرمى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. لكن مع ذلك تبقى هنالك حالات أو أقول أفكار أو نفوس لا أدري هل هي لا تحب أن تعي هذا الذي يقول لنا رسول الله وليس لنا فيه إلا دور الشرح، أم إنها فعلا تحاول أن تعي ولكنها لا تعي، تحاول أن تفهم ولكنها لا تفهم ما نقول. لا أدري. أخبرني الصديق أن بعض من الإخوة الذين سمعوا الدرس الماضي عتبوا أو غضبوا أو انتقدوا لأنني دعوتهم إلى أن يحبوا أعدائهم، عتبوا علي أو لعلهم غضبوا مني أو انتقدوا بسبب أنني دعوتهم إلى أن يحبوا أعدائهم. والله أيها الأخوة أنا لي الشرف أن أسخر لهذه الدعوة، وهذا هو الشعار الذي أرفعه منذ حين والذي أرجو رجاء حارا أن ألقى الله وأنا رافعا لهذا الشعار. نعم أنا أدعو نفسي أولا وأدعو كل منكم إلى أن يقابل عداوة الأعداء بالحب، لكن لاحظوا وكونوا على يقين من أنني لم أقترح هذه الدعوة من عندي ولم آتي بها ابتداء من ذي، أنا دلال على بضاعة الرحمن، أنا دلال على كلام سيدنا رسول الله، أدعو إلى ما دعا إليه. أنا والله لم أزد على ما وعيته من كلام رسول الله ألم يكن المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل الفضائل فيما يريد معه، أفضل الفضائل أن تقتل من قضاك وأن تعطي من حرمك وأن تصفح عمن ظلمك. ولاحظوا أنه سمى هذه الخصال الثلاثة أفضل الفضائل. تخيل فضائل الدنيا كل ليلة ينتقي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة خصال، ويعدها أفضل فضائل الكون أجمع. تأمل أن تصل من قطعك، وهل العداوة إلا قطيعة من إنسان يمارسها في حقك، وأن تعطي من حرمك، وهل هذه إلا صورة أخرى للعداوة؟ وأن تصل أصفح عما ظلمت وهي قمة العداوة. أعداء أعدائك من يظلمك في أبنائك في الإساءة إلى بدنك في بدنك في الإساءة إلى جنابك في أي أذى ينالك منه. ولا تتصور أن العداوة تتجسد في غير هذه الخصال الثلاث. فإلى ما يدعوك رسول الله؟ ألا يدعوك إلى أن تصفع عما ظلمت؟ ألا يدعوك إلى أن تعطي من قد ظلمك؟ ألا يدعوك إلى أن تصل من قد قطعك؟ وهل دعوتي إياكم إلى أن تحبوا من يعادونكم أبلغ من دعوة رسول الله في هذا الحديث؟ أنا أكرم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أجيب على ذلك حق. ومع ذلك فليكن الأخ الذي ينقل عني أو يفهم مني دقيقا فيما ينقل. الحب انفعال كما قلت وليس فعلا اختياريا. لا أنا ولا أنتم تملكون أن تغرسوا حبا في حمايا قلوبكم، ولا تملكون أن تقتصروا أي أن تجتثوا كراهية ورثت أيضا في أكتبتكم، لأن هذه مشاعر والمشاعر انفعالات. وعندما ذكرنا هذا شرعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما قال حتى يحب أبواه كما يحب نفسه، إذا لكانت المصيبة فادحة، لأن هذا ليس في الطرق. لو أن رسول الله قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخاه ما كما يحب نفسه، لكان هذا نوعا من التكليف بما لا يطاق. ولقال أحدنا: يا رب قلوبنا ليست منك بأيدينا، أنت الذي تتصرف بها كما تشاء. لكن رسول الله اللطيف الرحيم ما قال ذلك، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دعك من قلبك وشعورك، مطلوب منك أن تحب له من محاسن الأمور ومن مراجع الدنيا ومن مكونات السعادة ما تحبه لنفسك، سواء كان قلبك طيابا بالحب له أو لم يكن. أنت تملك أن تتمنى لأخيك من النعم ما تتمناه لنفسك الذي لا تملكه شعورك. هذا ما أوضحناه. ولم أقل إن على كل منا أن يحب الناس جميعا، ليس أننا استطعنا ذلك. إذا لجعلنا قلوبنا عروشا للناس جميعا، وهل هناك شيء أفضل من أن يتعامل أحدنا مع الدنيا كلها بخير؟ من أفضل من ذلك؟ وهذا ما نتمناه. ولكن ما لا ذكر في كله لا يذكر في كله. نحن يا اخوانا مرة ثانية إذا كان يعني فراغات فيما بينكم سد هذه الفراغات حتى تقرا إلى مكان جديد. مرة اخوانا اوضح أن الرابطة بين كمال الإيمان وبين هذه الخصلة واضحة، لأن إيماني بالله عز وجل إذا كمل يجعلني أتخلق بأخلاق الله. والله سبحانه وتعالى الانحراف والاضراب بشكل عفوي وبدون تكلف منك تجد نفسك قد بدات تحب الناس جميعا. وهكذا كان ربنا وهكذا كان العارفون بالله عز وجل العارفون حقا العارف بالله سبحانه وتعالى يحب عباد الله جميعا. الحب الذي يثيب شرع الله الحب الذي يثيب محبه المعروف ونهي عن المنكر لا بل يحبه يحبون الحب الذي يذكره بالنصيحه النبي المصطفى عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه. متى يمكنني ان انصح الناس وباي دافع؟ اذا ما شعرت بالحب والغيره عليهم في هذه الحاله ان تدعو الى شيء. وكما قلت مره بل مرارا والله الا الذي يكره لا ينصح. ورسول الله يقول الدين النصيحه وقد امر ان تكون النصيحه لعامه الناس. اذا ينبغي ان اقر على عامه الناس وينبغي ان تحب عامه الناس. وهذا الحب الرباني الصافي الثاني هو الذي يدفعني الى انتشاله من المعصيه الى رايه المعاصيه. هو الذي يدفعني الى حفظ ابواب الخصوم في وجهه اذا رايته قد كاد ينزل اليها. هو الذي يحملني على ان امر بالمعروف وان انهى عن المنكر. بل هو الذي يحملني على ان اجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بدافع هذا الحب يكون وبدافع هذا الحب تكون النصيحه. عندما اشرح ثم اطيب الشرح ثم افسر اظنني قد اتيت على بيان الامر كله من الله وانني لا كنت مقتضيا عليها الموت وان الاخوه الذين يسرون قد اقرضوا حق معونه. والى ذلك هذا ان في الناس اخرى في الناس من لم يفقه شيئا لا مما اقوله بل مما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومره سمعت المقاله الاخير انها اخطر العربات التي ما استطعنا الى الان اجتيازها. انا وهو تنظيف القلب من هذه المقاله من هذه المشاعر ينبغي ان نعالج مكيدتنا وهو في هذا الخفيف الباطني الذي لا نمارسه ابدا. ينبغي ان نطهر قلوبنا من الشرائع وينبغي ان لا نشعر انفسنا اي حقد واي مبادره لعداوه مقابل عداوة ذاتنا من إخوة الله. هكذا وهذا شأن المسلم تدخل تدخل إلى العداوة. إذا أين قول الله عز وجل؟ أين مصداق قول الله والله يحب المسلمين؟ إن كنت تدعو إلا أن تبادر صاحبك من العمل ما يقدم إليك منه فأنت لست محسنا. أين مصداق قول الله عز وجل ولا يستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي محمد. أين الخير في هذا المنهج الرباني؟ هذا لا يكون أبدا إلا إذا أظهرت قلبك من هذه المشاعر. لا تتصور ابدا ان تبادل عدوا مهما كان سبب عداوته. لا تتصور ولا تتمتع اليك ان تبادل عدوا بعلاقة من كثيرات. إن كنت تريد أن تلقى الله عز وجل غدر فهو أنصرت. فكيف إذا كنت تصلي لنفسك على صعيد الدعاء إلى الله؟ ادعي إلى الله إنسانا بلغ شفقته على عباد الله أحسن. ادعي إلى الله إنسانا آتى أن يزيد مصالحه وتقويته وأمانيته في سبيل أن يسعد الآخرين السعادة الأبدية. هذا هو الداعي إلى الله. الداعي إلى الله إنسان قد يسفع في سبيل دعوته، فإنسان حرمية قلبه قد يسجن في سبيل دعوته، فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قد يعذب في سبيل دعوته أثنين من العذاب فيغفر. هذا هو الداعي إلى الله. وقد قلت لكم مرة عن معروف بن كثير رضي الله عنه وهو من الربانيين المشهور له من العلماء أن معاذ بن تاريخنا الإسلام كان مرضا مع سنة من تلاميذه على شاطئ الهجرة، مروا بسفينة قد انتهت بشباب نجاة قصة معه يلهون ويمرحون، فقال أحد تلاميذ معروف بن كثير قال له يا سيدي ألا ترى الله ادعو الله عليك يرتكبون المعاصي ويقولون الله على سفينه، فرفع يديه معروف قائلا اللهم كما ادخلت السرور على قلبهم في الدنيا ادخل على قلبهم السرور في الاخره. والله اتمنى ان ادعو الى هذا ويأتي على الوالد، ولكن أتمنى أن أرفع إلى هذه الدرجة. إذا ارتفعت إلى هذه الدرجة علمت أن قولي لله وعملي لله وسعي يؤدي إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. اللهم أدخل على قلبهم السرور في الآخرة كما أدخلت على قلوبهم السرور في الدنيا. قيل يا سيدي ما هذا؟ قال انا فيما ادعوك الى الله، لماذا؟ من اجل ان تردوا وتعبدوا. انا لماذا احجزهم عن المعاصي؟ من اجل ان لا يفزعوا عن السعاده الحقيقيه الباقيه بطريق سعاده كائنه. انا عندما ادعو الى الله امر بما امر او انهى عن منكر أدعوه إلى أن ينال السعادة الحقيقية الباقية الدائمة، وأن لا يفخر بالصلاة، وأن لا يلحق الأخيرة التي لا حقيقة لها. ولذلك هذا الدعاء له كدعاء من معروف لذكر الله كان دعاء للهداية، لأن الله إذا قيد لهم سعادة الآخرة لم يكونوها فقط إلا وقتها. لكن هذا هو الأصل الذي يعني في رسول الله، هذا هو الأصل. كأن من مفرق أخرى قارعة أو عاصية، أي تحرك على كل الأحوال بدافع من حبه، بدافع من الشفقة عليه، من الغيرة عليه. فإن كان مطيعا شجعه على طاعته وأعنه على الإثم، وإن كان عاصيا انتشره في معصيته. وأنت على كلا الحالين تنتصر له. أبعد هذا يعذر من يتأكد من هذا الكلام؟ هذا شيء. شيء آخر وما كان فطرة أنني ما أكتب بما أقول ولا أكتب بما أقول من المرة وإنما أعبر عن الحقيقة والحكم لله. فإذا كانت هذه الفطرة موجودة فوالله إن التذكرة التي أمر الله بها والنصح الذي أمر الله بها لا تسمي إلا بشرط أساسي ألا وهو أن ينصاع الخامع من المتكلم ومن المصاح ما دامت الفطرة موجودة وما دام الذي يتكلم صاحب اختصاص. فإذا كنت صاحب اختصاص علمي هذا واحد، وإذا كنت في رأي من يسمع به ومن يلاحظ ما لا أبتغي مصلحة ولا أبتغي هدفا، أي لا أجنب هذا الدين لمصلحة به، إذا كنت تعتقدون هذا فالواجب تجاه هذا الأخ أن يقتنع بما أقول وأن يكون هو التابع لي، لا أن يفرض علي أن أكون أنا التابع له. إذا كنت عندما أنصح وأعظ، وأنا لا أحب الوعظ الفارغ الكلام الخطاب في الواقع، عندما أشرح الحقائق العلمية وأبين هذه القضايا التي نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت أنا صاحب اختصاص فيها فما علي إلا أن أقول وما عليك إلا أن تتبع. ما إذا كانت مهمتك أن تصغي إليه كلما رأيت الكلام يدغدغ عواطفك ويسير وراء مشاعرك ووجدانك ترحب به وتثني عليه، فإذا سمعت شيئا خالف شعورك وخالف هواك أعرفت وانتقدت ورفضت النصيحة مهمتها ما هي؟ أن ينتشر الناصح هذا الإنسان من تقصيره ويسيره في طريق التقدم. لكن إذا كنت تجعل من مقياس قبولك ورفضك هواك وما يلف لك ما يلف لك تقبله، ما لا يلف لك ترفضه، إذا أنت تراجع في مكانك وتدور إلى أن أسير لكي أصل إليك، هذا ليس منهجا. ومع ذلك فهذا طريق سليم. لو ثبت أنك أنت الحري بأن تجلس في مكانك وأنا الحري أن أجلس في مكانك، عندئذ ينبغي أن نتبادل الأماكن. في هذه الحالة ينبغي أن نتبادل الأماكن، ينبغي أن أصمت وينبغي أن تتكلم. ولكن هل الأمر أطلق؟ أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلني ممن يتاجرون بالدين في سبيل الدنيا، ولئن كان فضل الله علي عظيما أنه إلى الآن حجبني عن هذا الأمر الخطير، فإن أملي كبير ودعائي متواصل أن تنتهي حياتي على هذا المنوال. وأنا أجزم لكم أن الله إلى هذه اللحظة تفضل علي فضلا لا يحصى ولا يمكن أن يترجم عنه لسان ولا أن يتخيله جمال. عندما سخرني للدعوة إلى دينه حبا لديني، والله أيها الإخوة أنا لا أجلس هذا المجلس ابتغاء شهرة ولا ابتغاء ولا من أجل نقمة ولا من أجل غاية دنيوية، مع العلم بأن الله أكرمني بكل ذلك وأفاض علي من نعمه أكثر مما كنت أرجو وكنت أتوقع، وخاف الإنسان الذي يجعل دينه القائد ويجعل دينه محور قراره ويجعل رضا الله محور حياته يربح الدنيا والآخرة، يربح الدنيا والآخرة. أنا يعني عندما أدعوكم إلى مبدأ من أجل ماذا؟ ليس لأي قصد، والله لا. ولئن تنكبت في خطأ أو انحرفت عن جادة طبقا لقانون علمي فإن علي أن أقبل اليد التي تذكرني بالخطأ الذي وقعت فيه، ولئن لم أعي ولم أشكر فأنا في الواقع لا أكون كاذب بل أنا دجال، أنا دجال. ولكن عندما يكون الحق بينا إلا أنه يخالف أهواءنا ويخالف ملاذنا ها هنا ينبغي أن نستشعر العقبة، وها هنا ينبغي أن نستجمع قوانا لاجتياز العقبة، والعقبة هي أهواءنا نفوسنا شهواتنا ينبغي أن نسحقها تحت أقدامنا. نعم ينبغي أن نحب أعداءنا، وماذا في ذلك؟ لا تستطيع أن تحبها؟ طيب أحب له ما تحب لنفسك، تلقى الله عز وجل غدا وهو عنك راض. أحب له ما تحب لنفسك، لكنك لم تملك هذا أبدا إن كنت تحقد، إن كنت تغادر عداوة بعداوة، إن كنت تدمر ذلا، إن كنت تدمر حسدا، لن تملك أن تحب له ما تحب لنفسك. أليس من الأمر الضروري أن أدعوك إلى إذا استشعرت صعوبة هذا الأمر فالدواء أمامك، وسيصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ولعل نقاط ذلك القليل. أكثر من ذكر الله، أكثر من مراقبة الله، أكثر من تذكر فضل الله، أكثر من تذكر نعم الله، أكثر من استغفارك لله يسقي ذلك كله قلبك، وتذوب عندئذ المشاعر البغضاء من فؤادك، وعندئذ تشعر لذة هذا تشعر بلذة هذا المستوى الذي ينبغي أن تصل إليه، ينبغي أن تصل إليه. يقول لي أحد علماء مصر الشيخ الغزالي كلكم سمعتم، قال لي كنت في شبابي واحدا من هؤلاء الذين يستشعرون الحقد والضغينة على خصومنا، فقال لي الشيخ البنا رحمه الله تعالى يوما، قال لي يا شيخ محمد لماذا تحقد على عباد الله؟ قلت يا سيدي على من احقد ان لم احقد على هؤلاء الكفره الفجره؟ قال لا، بئس ما تقول وبئس الحاجز بينك وبين الله ان عشت على هذه الحاله. ينبغي ان نشفق على عباد الله جميعا، وان لا تعرف افئدتنا ونحن دعاة الى الله حقدا على احد، والا فكيف نصير؟ كيف ندخل الى افئدتهم؟ يقول الشيخ الغزالي عشت مدة من الزمن وانا اعيش مع اصدقائي هذا الكلام لكن لا استطيع ان استبغ معه، ولكني لم اشعر بلذة هذه الحاجة. كيف وصل الى لذة هذه الحال؟ بذكر الله، بالاكثار من مراقبة الله، بالاكثار من التأمل في فضل الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى نحن نقدر نحن بأمس الحاجة اليه، هو الذي يجمع صفوفنا وهو الذي يرحم صدعنا وهو الذي يجمع شملنا وهو الذي يقوينا من بعض وهو الذي يدخل السر الرضا والقبول بكلامنا بأفئدة خصومنا وأعدائنا إنجاز التعبير. هذه تتمة وتعليق على شرحنا لهذا الحديث الذي انتهينا من شرحه في الأسبوع الماضي أو البث الماضي. الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميم كل عاطس. متفق عليه. عندما يسمع أحدنا أول الحديث حق المسلم على المسلم يسري بأذنيه جيدا ويتخيل أنه سيسمع أمورا ضخمة فيما يتخيل وفيما يتصور، فإذا سمع هذه الأشياء ربما تعجب. هذه هي الحقيقة، أمور بسيطة. هذه المفارقة في التصور نتيجة ماذا؟ نتيجة المعنى الذي كنت أقوله الآن، نتيجة الرواسب التي راقت على قلوبنا. ومن الذي قال إنها حقوق هينة؟ ومن الذي قال إن آثارها على الصعيد الاجتماعي آثار طفيفة وضعيفة؟ من؟ إنها من الأمور التي تحسبونها هينا وهي عند الله عظيم. بسيطة هي: رد السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إجابة الدعوة، تشميت العطس. نحن نعدها من نسار الأخلاق الإسلامية، جزئيات بسيطة من الأخلاق الإسلامية، لكن لو تأملت لوجدت أن سدى ولحمة المجتمع الإسلامي المتكافل المتضامن إنما تتشابك إذا تحققت هذه الصفة. إذا شاع السلام، وليت أن السلام كان يشيع في أسواقنا كما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرأيت علاقات الناس بعضهم مع بعض على مستوى غير هذا الذي عندما تطل بعينك وأذنك على شارع من الشوارع، أصغي وتأمل، لن تجد من كل 100 شخص 10 يسلمك، بقية الناس كلهم يقبل واحد منهم مرضا بالآخر، ويحتفظ كل واحد منهم الباهر بالآكل والآكل الباهر، وينظر كل واحد في وجه الآخر، ولا أحد يقول السلام عليكم ليقول له الثاني وعليك السلام. هذا حق أهملناه، وليت أننا أهملناه ونحن نتأسف عليه. أهملناه ونحن نرى قضية يعني شكلية، قضية شكلية لا تقدم ولا تؤخر. من الذي قال لا تقدم ولا تؤخر؟ تأمل لو أنك رأيت العكس، أطولت على هذا الشارع ونظرت، وإذا بك تسمع السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، كلما مر إنسان على الآخر، كلما احتك إنسان بآخر، هذا يسلم وهذا يرد، هذا يسلم وهذا يرد، هذا يسلم وهذا يرد. لو تأملت هذه الظاهرة، أتظن أن هذه الظاهرة تذهب أدراج الرياح؟ أتظن أن هذا الشعار يبقى حديثا على الألسن؟ أتظن أن القلوب تبقى بعيدة محبوسة عن هذه الأنشودة الحبيبة إلى الأسماع المرضية عند رب العباد؟ أبدا. لو أننا أشعنا هذه الشعيرة، وانظر إلى معناها البليغ العظيم، السلام هو الشعار الأمثل الذي يرفعه المسلم في وجه أخيه المسلم، والذي مهما امتلأت
الذنوب تضاعف. إذا استمر هذا الشعار واستمر 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 تغلب هذا الشعار على المشاعر القلبية فأطفأ نيران الأحقاد والدغائل. وللحديث بقية ونرجو الله أن يوفقنا لإتمامه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.